الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فقد جاء اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور ولا تأمنها على حال، واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر. فكل نفسك مانعا رادعا، ولنزوتك عند الحفيظة واقما قامعا. وجاء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام، يردونه ورود الأنعام ويألهون إليه ولوه الحمام، وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائدين حرما، فرض حقه وأوجب حجه، وكتب عليكم وفادته، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الموضوع في تكملة الحديث عن إدارة الحياة الزوجية أو الأسرية، نظرا إلى كثرة الشكاوى التي ترد من الآباء والأمهات، وحتى قد تكون من الآباء من الأبناء والبنات، وكثرة ما يقال هنا وهناك حول كثرة المشاكل الزوجية، أحببنا قبل ذلك قبل كل شيء أن نضع بعض النقاط على الحروف. بينا أنه لا بد قبل كل شيء حين الرجوع لأجل حل المشكلة الأسرية أن يكون الرجوع إلى من يستطيع علاج المشكلة، وأن المعالج الذي يكون أهلا للعلاج لا بد أن يكون واقفا على أسرار الحياة الزوجية، لا يقدم مجرد حلولا بنادولية كما عبرنا عنها. قلنا أن الواقف الحقيقي على فهم المشكلات الأسرية لا يوجد إلا خالق الأسرة، خالق الإنسان فقط. بجيب لي دكتور، بروفيسور، متخرج، أقول لك هذا بعده مو مثل خالق الإنسان. ولذلك طريقة الحل الموجودة عند خالق الإنسان وعند المخلوق تختلف تماما تختلف. واللي احنا عبرنا ان هناك نظرات موجودة عند الناس، مدارس، هذه المدارس تنطلق في معالجة المشاكل الأسرية من خلال رؤيتها للعالم والوجود. فالذي لا يؤمن بيوم الآخرة شو بيقول لك؟ يقول لك اي نعم يا بنتي، روحي إليش حق يكون عندك بوي فريند، إليش حق، لأنه ما يؤمن. فأنت وين مودي بنتك؟ أنت وين مودي زوجتك؟ عند واحد يعطيها الحلول وبعدين نشتكي والله ها صايرة خيانات زوجية، في تشاتينج، لعب على التشاتينج، والآن طالع لنا فيسبوك، يلا تعالوا استلموا. بعدين زوجة تقعد على تشاتينج إلى ساعات متأخرة، أو العكس الزوج يقعد ساعات متأخرة، ها حبيبي تعال نام، يقول لا خليني أخلص تشاتينج مع أصدقائي، ومنك مو أصدقاء صديقات. طيب ليش؟ للأسف اللي صاير فقدان أخلاق. هسه ما أقول لك، ما أتهم أحد، ما أتهم لا طرف الزوج ولا طرف الزوجة، لا أتهم الولد ولا أتهم البنت. الواقع هو هذا، الواقع فقدان أخلاق صاير. البنت إلها حق تكون عندها أصدقاء من الشباب، وصاير أيضا الولد إله حق يكون صديقات من البنات هاي. وللأسف وللأسف بعض الأسر تساهم في تدمير هذه النفوس الطيبة الطاهرة، وهي نفوس الشباب، تساهم غفلة منها، سما أقول جهلا منها، لا غفلة منها لحقيقة النفس البشرية. أكو غفلة لحقيقة هذه النفس البشرية. الذي خلق النفس البشرية عبر فيما عبر في مضمون التعبير عن المرأة والرجل وعن الفتاة والشاب، شنو عبر؟ قال هؤلاء مثل البنزين والنار. خالق النفس البشرية عبر هكذا، يجي لي واحد يخلي رأسه في رأس الله، شو يقول؟ يقول لا هذه قضايا صرع حجر، عصر الحجري، خلينا نخلي بنت والشابة في مدرسة واحدة جنب بعض. والنتيجة، حدثتني إحدى المدرسات، إحدى المربيات، كل يوم من الأيام قامت مدرسة تعطي للطالبات، والطالبات تقريبا كانوا 30-35 طالبة في الصف، تعطيهم درس حول الحب العذري، شنو هو، كيف المرأة تكون محافظة، لا بأس. بدأت تتكلم عن أخلاقيات بنت، خلي تحافظ على حيائها، ما يكون عندها، بدأت تتكلم. بعدين شوي شوي الزواج شلون يكون، أن البنت كيف تكون تتعلق بالشاب بطريقة معينة، بطريقة سليمة، مو بطريقة مؤذية لها في حياتها، كيف ما يستغلها الشاب. بدأت تتكلم، قامت لها طالب وقالت أستاذة شوي أبلغ شوي، ممكن تفضلي تريحي نفسك، هالكلام كله ما في داعي، كان جريئة. خير وش يا فلانة؟ قالت لها كل الطالبات هنا كلهم عندهم بوي فريند، انت شو تتكلمين عن منو؟ كلهم. واللي قالت لا خليها تقوم وانا راح اقول لها منو وساعة كم ملتقية بي من وراء والديه، وخليها اقول لكم. سكتت المدرسة، الانشغالات الزائدة اللي صايرة عند الآباء. على أمور يا ريت لو كانت أساسية، يا ريت على أمور دنيوية كمالية. الحمد لله الله معطيني فلوس، الله معطيني راحة، ومع ذلك أبحث عن فلوس زائدة. طيب ليش؟ طيب أنا عندي ذرية، هاي ذرية تكبر، هاي ذرية بعدين تتزوج يكون عندها بيت، ما أشوف البيت إلا مشاكل صايرة بين البنت والولد. طيب على شنو؟ تعال يلا عالج، ما تقدر تعالج وإذا بيصير طلاق. شو سببها؟ شوفوا أسباب كثيرة، وإحنا فقط ما نلقي اللوم على البيئة، ما نلقي اللوم فقط على الأسرة، ما نلقي اللوم فقط على اختلاف الثقافات. أكو مجموعة أسباب قد تتداخل بعضها فيما بعض. وفي اعتقادي أيضا بحسب ما لقراءاتي للقرآن الكريم والروايات أهل البيت وحتى لكلمات الأعلام وبعض المتخصصين في هالمجال والمجال الغيبي فيما وراء الطبيعيات، لاحظنا وجود حتى تأثيرات غيبية على الأسرة بين الزوجين. أكو تأثيرات غيبية، هسه التأثيرات الغيبية شنو مناشئها ذاك بحث آخر، هذا بحث طويل يحتاج أبين مقدماته أنه كيف فعلا يأثر وأين يوجد محلها في القرآن الكريم وفي الروايات، شواهد كثيرة اللي تبين وجود تأثيرات غيبية على حياة الأسرة. هذه إن شاء الله خلال حديثنا في الموضوع خلال خطب جمعة رح نبين وين التأثيرات الغيبية تجي، سواء كانت من الزوجين نفسهما اللي هم يكون منشأ لتأثيرات الغيبية بشكل سلبي، يا إما لا قد يكون خارج الأسرة من الخارج. هل من الخارج كيف؟ أيضا أيضا يحتاج إلى بحث خاص، سما بي أعطيكم كلمات لأنه ما إلها مقدمات، قد البعض يستغرب، قد البعض يستنكر، حقه يستنكر، ولذلك أنا ما أحب أتقدم في بياني إلا بعد مقدمات، بس أعطيكم كإجمال أنه هي تأثيرات غيبية موجودة. ولذا نجي إلى أهم النقاط الأساسية في مسألة الأسرة. لابد أن نفهم أن الزوجين حينما يتزوجان قد جاء من بيئتين مختلفتين، من ثقافتين قد تكونان في بعض مفرداتها متباينة. لا شك ولا ريب البنت متعودة على حالة من التربية في البيت، طريقة تعامل، الولد أيضا متعود على حالة من التربية والتعامل. تلاحظون غالبا الزيجات في بدايات الأيام، أيام الزواج، مشاكل تصير طبيعي، هذه المسائل طبيعية، ما نعظمها، ما نكبرها، ما نضخمها، طبيعية. والسبب في ذلك لأنه بيئتين جايات، والله بنت تبي شيء، الولد يبي شيء، نومهم بشكل، هذه كانت تنام في بيت أبوها ساعة معينة، الولد كان ينام بساعات معينة، الآن تعال اجمع الساعات في غرفة واحدة، صعبة أحيانا. البنت قد تكون تنام مثلا إلى وقت متأخر، الولد يقوم بسرعة، يبي الزوجة يكون تقوم له، تهيئ له طعام أمثال ذلك، على الأقل تهيئ نفسها، وما قادرة نايمة، ما مفروض تصير مباشرة مشاكل، كل واحد يتفهم الثاني شوي شوي، يعود الآخر على أخلاق الثاني. والله يا حبيبتي انت تنامين، لا مو مشكلة، خذي راحتك، بس يا ريت لو باكر نقوم مبكر. كذلك الزوج، يا حبيبي ليش انت نايم هالقد متأخر، قوم شوية خليه تعال أنا محتاجة تعال تفضل قوم خلينا ندردش شوية نتكلم هكذا شوية شوية أمور تهدأ الأمور في الحياة الزوجية تأخذ مسار طبيعي. فلابد إذن أول مرحلة أن نتقبل وجود اختلاف وأن الاختلاف سيولد خلافا بين الزوجين، هذا لابد تقبله. غاية ما في الأمر أن كيف نستطيع أن ندير هذا الخلاف، هنا المشكلة، هنا الجوهر. أنا كيف أديره هذا الخلاف اللي صاير بين الزوج والزوجة والاختلاف، كيف أديره إدارة حكيمة؟ أحيانا من تصير مشاكل، المشكلة الأساسية أيضا اللي تصير ميل الأبوين إلى ولده. أنا ابني متزوج أو بنتي رح أميل لها أو إليه، والطرف الثاني أيضا الآباء رح يميلون، يصير تخطئة لمن؟ تخطئة للطرف الثاني من دون ما يفكروا في العواقب. إيش رح تكون العواقب يوم أجي أخطئ؟ شنو العواقب؟ إذا الأب مختلف، الآن أنا عندي ابن، نفترض عندي ابن يتزوج وعنده زوجة اختلفة، أنا كأب أو كأم للابن ما مفروض أوقف مع ابني؟ هذا واحد. اثنين، ما مفروض أبين أني أنا واقف أو واقفة مع ابني ضد زوجته؟ ليش؟ لأن الزوجة أول ما تحس أن الحمات أو الحم أو العم واقف مع الابن مع الزوج رح تشعر بقلة الكرامة، المرأة أكثر حساسة، هذه رح تخلق حاجب وحاجز نفسي بينها وبين أهل الزوج. طيب أنت تعال شيل هالحاجز، شيل هالحاجب، رح يبقى في قلبها إلى أن تموت، وبين فترة وفترة حيطلع لزوجها إيه أبوك وأمك كذي عاملوني يوم من الأيام، تتذكر؟ ليش أخلي وضعي كأب وأم في موضع أخلي بنتي اللي هي بنت اللي هي زوجة ابني لما تعبت بنت بكرة تصير عندها أولاد؟ يعني هذه تصير خلاص العلائق راح تتقوى أكثر. إذا لابد أن أفكر في المستقبل أنه ما أخلق عنده حالة من الحواجز بيني وبينها، فإذا لابد أن أدير الاختلاف كأنا كوالدين أدير الاختلاف بطريقة اللي ما تجرح عواطف الطرف الثاني. هذه أيضا مسألة مهمة اللي احنا نحتاج نلتفت لها. أيضا من الأمور المهمة الحياة الزوجية عادة يحكمها صنفين من الأحكام الفقهية. الصنف الأول نستطيع أن نعبر عنها بالأحكام الفقهية الخاصة، والصنف الثاني الذي يحكمها الأحكام الفقهية العامة. شنو نقصد بالعنوانين؟ أما العنوان الأول بالأحكام الفقهية الخاصة التي تنشأ بين الزوجين بمجرد العقد الشرعي، أول ما يصير بينهم عقد شرعي توجد هناك مباشرة أحكام فقهية خاصة وهي حقوق الزوجية. الملاحظ في كثير من المشاكل الأسرية انعدام ثقافة فهم الحقوق، حقوق الطرفين. هذا ما يدري شنو حق الزوجة، والزوجة ما تدري حق الزوج شنو، فكل واحد تلاحظ يقحم على ملعب الثاني، فمن يقحم على ملعب الثاني ذاك يقول له تعال ايه هذه امور تخصني ما تخصك. طيب من قال انه هذه امور تخصني وما تخصك؟ من يقول؟ لابد اكون معيار. من الذي وضع هذا المعيار؟ اذا نرجع الى المعايير التي وضعها المخلوق راح نقع في اشكالات. اذا لابد من الرجوع الى المعايير التي وضعها الخالق خالق الخلق، فنسأله ماذا علي وماذا لي؟ يبين هذا لك وهذا عليك. ما دام انت مؤمن بي انا كخالقك تعال لازم تؤمن، اذا هذه احكام تتقيد بها تتعبد بها لا تتجاوزها. مثلا الله يقول لك يا ايها الزوج، الزوجة ما علينا، مرة قلت هذه قبل كم سنة صارت علي شوية ضجة رجال بس ما علي اعذروني، بس انا حبين بعض النقاط. الزوجة هل واجب عليها تطبخ لزوجها ام لا؟ الثقافة الموجودة العامة انه يجب عليها وتصير مشاكل. طب اذا فهم الزوج ان خالقه يقول له الزوجة لا يجب عليها ان تطبخ لزوجها، طيب إذا قصرت شوية في هذا الجانب إيش يكون الحال؟ مشاكل؟ لا. وأنت يا أيها الزوجة صحيح، هسا هذه النقطة لازم أبين، هسا قبل ما تقوم علي قيامة الرجال بعضهم، هسا الزوجة صحيح مو واجب عليها، ولكن شوفوا سيدة فاطمة الزهراء ما كان عليها واجب لكن مع ذلك كانت تطبخ، حتى عبر عنها أمير المؤمنين ولقد طبخت حتى من كثرة الدخان حتى تأذت عينها. سمعنا دخاخين، سمعنا الحمد لله طباخات. ثم أقول لك يا أيتها الزوجة الرجل يلتذ بطعام إذا طبخ من اثنتين، فقط اثنتين في العالم، الأم طبخة الأم وطبخة الزوجة، هذا ألذ طعام هو يأكل الزوج. لو جيبين أنت ألذ أطعمة في العالم ما رح يلتذ كما يلتذ بأكلك أيتها الزوجة. على كل حال كلامنا نرجع أن أكو حقوق شرعية موجودة بين الزوج والزوجة، لو أن الزوجين التزم بما أمر به الخالق ما تصير مشاكل، كل واحد عنده حدود، ما حيقحم في حياة الثاني في ملعب الثاني، ليش؟ أكو حدود شرعية. هذه أيضا من المهم أن نتعرف، هي قضايا الأحكام العامة الخاصة. شنو الأحكام العامة؟ الأحكام العامة ما تذكر عادة في الحقوق الزوجية، ما تذكر، ليش؟ لأنها تأخذ الارتكاز الموجود عند الإنسان المسلم بالأحكام العامة في كيفية التعامل مع الإنسان المسلم والمؤمن. مثال، أنت ارجع إلى الأحكام الخاصة بين الزوجين في الحياة الزوجية، ما بتشوف هناك حكم شرعي يقول لك لا يجوز غيبة الزوجة أو لا يجوز غيبة الزوج، ما موجود الحكم هناك. وين موجود؟ في الأحكام العامة. هذه الأحكام العامة غائبة عادة عن أذهان في الحياة الخاصة، أيضا يحتاج استحضارها. أنا صحيح عندي مشكلة مع زوجتي بس مو معناه والله أمل للعالم والله زوجتي كذا وكذا، ما مفروض أروح إلى أبوها إلى أمها أشتكي وما شاء الله أفضفض على كيفي، مو بصدد حل المشكلة، وإنما بصدد الفضفضة بس، أبي أفضفض. طب أنت جاي تكسر في زوجتك، انت جاي تهين زوجتك وانت ما تدري ام عيالك قد تكون. طيب انت من رح تفضفض على قولتك سواء عند الاب الام الاخت الاخ بنت العام، شوي ازيد ما على نطاق، واليوم صاير شنو؟ اروح افضفض عن صديقاتي في العمل والله زوجتي كذا، او عند اصدقائي في العمل والله زوجتي كذا. طيب هذا العنو هذا الفضفضة اللي واحد يسميها فضفضة هذه ما له حكم شرعي؟ هذا السؤال خلينا نسأل نفسنا، ما له حكم شرعي؟ نعم له حكم شرعي. شنو الحكم الشرعي؟ غيبة. ليش أقول غيبة؟ لأنك ما الزوج ما يملك الزوجة، الزوجة كائن مستقل حر له حقوقه، جاءت الأحكام الزوجية قيدت الزوج والزوجة بقضية مجموعة من الضوابط، بس مو معنى أطلقت العنان للجميع والله خذوا راحتكم في بعض. الزوجة تنهش لحم الزوج، تسوي مثل ما هي تبي، والله زوجي على كيفي، لا لا ما من حقك. وللأسف المقابل يسمع يقول ايه هذا ما دام الزوج يتكلم على زوجته انا شو علي، اذا الزوجة تتكلم على زوجها انا شو علي. انت ليش تعطي اذونك تسمع؟ السامع للغيبة كالذي يغتاب، السامع للغيبة كالذي يغتاب، يعني نفس الاثم. وهذا ايضا تدخل الى الثقافة الاجتماعية، وهذا ايضا له دور التدخلات الخارجين في الأسرة في كيفية المعالجة، أيضا هذه لها دور. فإذا ننتهي خلاصة من هذه العناوين العامة اليوم اللي أعطي بشكل عام تفاصيل، وإن شاء الله في مجال آخر، أن الحياة الزوجية لها ضوابط، هذه الضوابط لا يضعها إلا خالق الأسرة وخالق الإنسان. نعم لا يعني عدم الاستفادة من المدارس الأخرى إن كانت الفائدة مرجوة مو معارضة مع تعليمات الدين العامة والخاصة، ممكن أستفيد، ولكن المرجع الأول هو الله تبارك وتعالى في مثل هذه المسائل، بل في كل شيء لابد أن نرجع إلى ضوابطنا الشرعية، نحكم فيها أعصابنا، نضبط فيها أهوائنا، ما نتجاوز فيها حدود الله تبارك وتعالى، وإن كانت مخالفة لمرضاتنا أحيانا، وإن كانت قاسية علينا أحيانا، خل تكون قاسية، ولكن في النهاية هي أحكام الله التي لا تعرف التحيز لأحد، أحكام الله موضوعية مطلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في حياتنا الاجتماعية، وأن يوفق بناتنا وأولادنا لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأحد الصمد الواحد المنفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق، ألا وألا وهو قائل ولا من شيء خلق ولا من شيء خلق إلا وهو خاضع له، بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال ولا حد يضرب فيه الأمثال. اللهم صلي وسلم على نبيك الأكرم الذي جعلته أفضل من خلقت، اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وعجل فرجه، وصلي على ابنته المظلومة فاطمة الزهراء، اللهم وصلي على وليك علي بن أبي طالب والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم صل وعجل فرج. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرضك وحجتك على عبادك وشاهدك على خلقك. ورد عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألت محمد بن عثمان العمري فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ سابقا ورد نهي في روايات الأئمة عليهم السلام عن ذكر الإمام الحجة باسمه، ميم حاميم دال، باسمه. هذا النهي الذي كان في ذلك العهد لأسباب كثيرة. بعض الفقهاء وبعض الأعلام فهم من الروايات جريان نفس الحكم في سائر العصور، ولذلك يتقيد بعدم ذكر اسمه الشريف. بعض الفقهاء فهم أن هذا التقييد كان لزمان دون آخر، في النهاية يرجع إلى فهم الفقيه، هسه ما ندخل في التفصيل. فلذلك هنا نلاحظ يقول عبد الله بن جعفر الحميري: سألت محمد العمري قلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم، وآخر عهد به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. قال محمد بن عثمان: ورأيته صلى الله عليه وآله متعلقا بأستار الكعبة في المستجار. المستجار مكان لمدخل أمير المؤمنين سلام الله عليه سيدة فاطمة، هذا يسمى ركن المستجار، هذا المستجار هني. فقال وهو يقول: رأيته متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول. ماذا كان يقول؟ يقول: اللهم انتقم لي من أعدائك. الإمام الحجة يحج كل عام، فهنيئا لمن يشاهد الحجة في هذا الموسم. خل يكون الهم الإنسان مو فقط تخليص العبادة، صحة العبادة، فليكن الهم الأكبر لقاء الحجة، لقاء خليفة الله الأعظم. أحد أصحاب الإمام العسكري اسمه علي بن مهزيار، كان إذا طاف حول الكعبة الشريفة كان يصيح: أين أنت يا صاحب الأمر؟ وكان يجهش بالبكاء أثناء الطواف، إلى أن تشرف بلقائه فسأله الإمام المهدي: ما الذي تريد يا أبا الحسن؟ شو تريد؟ فقال له علي بن مهزيار: أريد الإمام المحجوب عن العالم، أريده هذا. فقال له الإمام المهدي عبارة، خلينا نسمعها ماذا قال: وما هو محجوب عنكم؟ الإمام المهدي غير محجوب عنكم. وما هو محجوب عنكم ولكن حجبه سوء أعمالكم. حجبه سوء أعمالكم. عن عبد الله بن سنان عن ذريح قال: قلت لأبي عبد الله: إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه. قال: وما ذلك؟ قال: قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. شنو معنى هاي ثم ليقضوا تفثهم؟ قال: يقضوا تفثهم لقاء الإمام. ولذلك ورد في الخبر: تمام الحج لقاء الإمام. الآن الحجاج اللي رايحين إن شاء الله خلي يروحون بعض الأماكن عند الكعبة الشريفة، هذه الأماكن جدا عظيمة. فمثلا الركن اليماني الذي هو محل نبع نهر من أنهار الجنة، وردت رواية عنه صلى الله عليه وآله: ما ذهبت إلى ركن يماني لأستلمه إلا ورأيت جبرائيل قد سبقني إليه. واحد يروح المكان يستلمه سنة للنبي صلى الله عليه وآله، وأيضا يروح إلى عند الحطيم. الحطيم صاير بين الباب، باب الكعبة الشريفة وبين حجر الأسود، هذا المكان يسمون الحطيم. سمي الحطيم بهذا الاسم في بعض الروايات لأن الناس تحطم بعضها بعض، تتحطم على بعضها من شدة الزحام، وفي رواية أخرى لأن الذنوب تتحطم في ذلك المكان بين الباب وبين الحجر الأسود، يتعلق بهذا المكان. أيضا المستجار، مكان الركن اللي دخلت فيه سيدة فاطمة سلام الله عليها، أيضا مكان عظيم وفيه دعاء مستجاب. عموما هذه الأماكن كلها عظيمة طاهرة مقدسة، لا ينسى أن ينظر الكثير، ينظر بشكل مستمر، يكثر النظر إلى الكعبة، فإن النظر إلى الكعبة عبادة، فقط النظر إلى الكعبة المشرفة عبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمناسكه ويوفقنا لأداء أعماله في خير وطاعة وسلامة. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اجعل هذا البلد العزيز الحبيب آمنا من كل سوء، وارزق أهله الخيرات والثمار الطيبة بحق محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.